آل عمران.
وثانيا أن مسألة كتابة القرآن في مقتضى القواعد المعاصرة والخروج عن خط عثمان رضي الله عنه فيه للعلماء ثلاثة أقوال. القول الأول أنه ممنوع أن يكتب شيء من القرآن بغير رسم العثماني، عرفت؟ القول الثاني أنه جائز مطلقا لأن الرسم العثماني لم يتعبد به، بدليل أنه لو قدر أن هناك رسما آخر سوى هذا لرسم به المصحف في الزمن الأول، فالرسم ليس متعبدا به، أي شكل الحروف والكلمات ليس متعبدا به. ودليل ذلك ما قلت أنه لو كان الرسم في ذلك الوقت على غير هذه الصفة لرسم المصحف به. ولهذا أجمع العلماء على جواز تنقيط الحروف وإعرابها وتسكينها، مع أنه فيما سبق ليس فيه نقاط وليس فيه حركات. والقول الثالث التفصيل، لأنه إذا كتب لمتعلم فليكتب على حسب القواعد المألوفة عنده من أجل أن لا يغير، وإن كتب لعالم فيكتب على القواعد المصحف العثماني. لأن مثلا لو كتبنا على القواعد الرسم العثماني لمتعلم لقرأ الزكوت ولقرأ الصلاة الربو نعم وهكذا. فالمتعلم يكتب له بحسب القاعدة التي يعرفها حتى لا يغير في القرآن. هذا القول وصل بين القولين، وعندي أنه من حيث النظر أن القول بالجواز مطلقا أصح، لكن القول الوسط فيه نوع من يعني احترام آراء العلماء رحمهم الله، وفيه تحصيل المقصود. فالمؤلف رحمه الله الطابع هنا كأنه لما لم يكن المقصود بذلك التلاوة إنما هو الاستشهاد كتبها على ما تقتضيه اللغة، نعم قصد على ما تقتضيه القواعد المعروفة. كريم، كل إنسان من أعطاء فهو كريم، فهذا هو كريم. البخيل ليس بكريم، لو تكون يده كبر جسمه ما هو كريم. ما أجي لكن اللغة العربية تقصدها إياك وكرائم أموالي كل وهي غنم أو إبل. نعم لا، هذا غير مشروع. إذا كان الرسول عليه الصلاة والسلام لم يفعل ذلك وهو يتلو مثل هذه الآيات استشهادا فلا يكون مشروع. يبين له كان من كانت تزجره كان هذا تبين له هنا.
وذكر هذا بعينه فيما هو أعم من ذلك في السور المكية فقال وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم.
ما هي السور المكية؟ ما نزل قبل الهجرة فهو مكي ولو نزل في غير مكة، وما نزل بعد الهجرة فهو مدني ولو نزل في مكة. وعلى هذا فقوله تعالى اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا نزلت على رسول صلى الله عليه وسلم وهو في عرفة وهي مدنية. نعم.
قال وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. وقال ما أصابك من حسنة فمن الله وما أصابك من سيئة فمن نفسك. الحسنة والسيئة هاهنا النعمة والمصيبة، فالنعمة من الله من بها عليك، والمصيبة إنما نشأت من قبل نفسك وعملك، فالأول فضله والثاني عدله، والعبد يتقلب بين فضله وعدله، جار عليه فضله، ماض فيه حكمه، عدل فيه قضاؤه. وختم الآية الأولى بقوله إن الله على كل شيء قدير، بعد قوله قل هو من عند أنفسكم، إعلاما لهم بعموم قدرته مع عدله، وأنه عادل قادر، وفي ذلك إثبات القدر والسبب، فذكر السبب وأضافه إلى نفوسهم، وذكر عموم القدرة وأضافها إلى نفسه، فالأول ينفي الجبر، والثاني ينفي القول بإبطال القدر، فهو يشاكل قوله لمن شاء منكم أن يستقيم، وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين.
واضح؟ ما في إشكال. طيب، المؤلف رحمه الله يقول الآيات المكية نزلت موافقة لما نزل في الآيات المدنية، وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير، ما أصابك من حسنة فمن الله، وما أصابك من سيئة فمن نفسك، انتبه خالد، وما أصابك من سيئة فمن نفسك، يعني أنت السبب، وإلا فكلها من الله. يقول بالحسنة والسيئة هاهنا النعمة والمصيبة، النعمة يعني الحسنة والسيئة المصيبة، فالنعمة من الله من بها عليك، والمصيبة إنما نشأت من قبل نفسك وعملك، فالأول وهو النعمة فضله، والثاني عدله لأنه جازاك بما عملت، وهذا عدل. يقول والعبد يتقلب بين فضله وعدله، فضل من؟ فضل الله، وعدله عدل الله، وجار عليه فضله، ماض فيه حكمه، عدل فيه قضاء، يعني أن فضل الله جار عليه، وما بكم من نعمة فمن الله، ماض فيه حكم، كما قال الله تعالى له الحكم وإليه ترجعون، عدل فيه قضاؤه أي ما يقضيه عليه فهو عدل ليس به جور، كما قال الله تعالى ولا يظلم ربك أحدا. وختم الآية الأولى بقوله إن الله على كل شيء قدير، بعد قوله قل ومن عند أنفسكم، يقول إعلاما لهم بعموم قدرته مع عدله، وأنه عادل قادر. القدرة أخذناها من قوله إن الله على كل شيء قدير، والعدل من قوله قل هو من عندي أنفسكم، يعني ما بلغنا إعلاما لهم بعموم قدرته مع عدله، وأنه عادل قادر، وفي ذلك إثبات القدر والسبب. السبب في قوله قلهم من عند أنفسهم، والقدر إن الله على كل شيء قدير، وفي ذلك إثبات القدر والسبب. فذكر السبب وأضافه إلى نفوسهم، وذكر عموم القدرة وأضافها إلى نفسه، فالأول ينفي الجبر، والثاني ينفي القول بإبطال القدر. الأول ما هو؟ إثبات الأسباب، ينفي الجبر، والثاني ينفي القول بإبطال القدر، الذين يقولون إن الله عز وجل لا علاقة له في فعل العبد، وأن العبد مستقل بعمله، حتى إن غلاتهم يقولون إن الله لا يعلم أفعال العباد حتى تقع منهم. فهو يشافي قوله لمن شاء منكم أن يستقيم، وهذا فيه نفي الجبر، وما تشاءون إلا إن شاء الله فيه إثبات القدر. نعم. نعم.
والسبب هذا الصحابة الذي قال، والصحابة غير ما عند
أنفسهم. هذا إشكال جيد، فهمتموه؟ يعني يقول إن العصيان في أحد حصل من الرومة، وهم 50 رجلا من 700 رجل، ما من الجميع، فهمتم؟ طيب الجواب على هذا أن الأمة تعتبر جسد واحد وشيئا واحد. ألم ترى أن الله يخاطب بني إسرائيل في عهد الرسول فيقول لهم وإذ نجيناكم من آل فرعون، ويقول وإذ قتلتم نفسا فادارأتم فيها، ويقول وإذ قلتم يا موسى لن نؤمن لك حتى نرى جهرة، هذا ما قال ولا أدرك موسى. لكن الأمة الواحدة ينسب فعل الواحد منها إلى الجميع، ولهذا كان شؤم هذه المعصية من الرماة سار على الجميع. نعم.
وفي ذكر قدرته ها هنا نقطة لطيفة، وهي أن هذا الأمر بيده وتحت قدرته، وأنه هو الذي لو شاء لصرفه عنكم، فلا تطلبوا كشف أمثاله من غيره ولا تتكلوا على سواه. وكشف هذا المعنى وأوضحه كل الإيضاح بقوله وما أصابكم يوم التقى الجمعان فبإذن الله، وهو الإذن الكوني القدري لا الشرعي الديني، بقوله في السحر وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله. ثم أخبر عن حكمة هذا التقدير.
فقدنا من هذا البحث أن الإذن نوعان، شرعي وقدري. القدري ما يتعلق بالخلق والتكوين، والشرع ما يتعلق بالتشريع. ففي قوله تعالى أن لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله، هذا إيش؟ شرعي؟ شرعي؟ أو قدري؟ نعم، لأنه أذن به قدرا ولا لا؟ هل أذن به قدرا؟ لا، أذن به شرعا قدرا، لأنه وقع. شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله، فقد أذن الله به قدرا لكن لم يأذن به شرعا. قل الله أذن لكم أم على الله تفترون؟ نعم، هذا شرعي. طيب، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه؟ من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه؟ كوني، هذا كون. هنا أيضا وما أصابكم يوم التقى الجمعان فبإذن الله، هذا أيضا كون. نعم.
ما أخبر عن حكمة هذا التقدير؟
طيب، وما هم بضارين به إلا بإذن الله؟ كوني، لأن الله لا يأذن بالضرر بالسحر. نعم.
ثم أخبر عن حكمة هذا التقدير، وهي أن يعلم المؤمنين من المنافقين علم عيان ورؤية يتميز فيه ورؤية يتميز فيه أحد الفريقين من الآخر تمييزا ظاهرة.
ليش؟ انصك.
وكان من حكمة هذا التقدير تكلم المنافقين بمهم.
نزل راسه، نزل راسه، نزل من عندي. تقول إذا كان وصف عندنا جيد له.
وكان من حكمة هذا التقدير تكلم المنافقين بما في نفوسهم، فسمعه المؤمنون وسمعوا رد الله عليهم وجوابهم لهم، وعرفوا مؤذن فرق وما يعود إليه وكيف يحرم صاحبه سعادة الدنيا والآخرة فيعود عليه من سعادة الدنيا والآخرة. فلله كم من حكمة في ضمن هذه القصة بالغة، ونعمة على المؤمنين سابقة كن تنشيها من تحذير وتخويف وإرشاد وتنبيه وتعريف بأسباب الخير والشر وما لهما وعاقبتهما
ومعاليهما ومعاليهما
وعاقبتهما. فما عزى نبيه وأولياءه عمن قتل منهم في سبيله أحسن تعزية وألطفها وأدعاها إلى الرضا بما قضاه لها، فقال ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون، فرحين بما آتاهم الله من فضله ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون. فجمع لهم إلى الحياة الدائمة منزلة القرب منه وأنهم عنده وجريان الرزق المستمر عليهم، وفرحهم بما آتاهم من فضله وهو فوق الرضا بل هو كمال الرضا، واستبشارهم بإخوانهم الذين باجتماعهم بهم
يعني من الفرح أعلى من الرضا. فالإنسان إذا فرح بالشيء يكون ذلك رضا وزيادة، أليس كذلك؟ فأنت قد ترضى بالشيء لكن لا أثر عليك أثره بالفرح، لكن إذا فرحت فهذا أكمل وأبلغ من الرضا. ولهذا قال فرحين بما آتاهم الله من فضله. في المؤمنين قال رضي الله عنهم ورضوا عنه، لكن في الذين قتلوا بسبيل الله قال فرحين بما آتاهم الله من فضله. نعم. لا لا، لأن الفرح أعلى من الرضا، والشيء إذا كان أدنى لازم منه وجود الأعلى، لكن إذا وجد أعلى لازم وجود الأدنى. نعم. لا ما يؤخذ، لأن ما أراد تقسيم لك القرب. والمؤلف رحمه الله يرى أن القرب ينقسم إلى عموم وخصوص، بخلاف شيخ الإسلام ابن تيمية فإنه لا يرى القرب إلا خاصا فقط، ويقول إن الله لا يقرب من الكافر أبدا، إنما قربه من المؤمنين أو الداعي. أما قربه من الكافر فلا، بخلاف المعية، المعية مع كل أحد حتى الكفار، ما يكون النجوى ثلاثة لها رابعهم وهو معهم إذ بيتون ما لا يرى من القول وكان الله بما يعملون محيطا. وأما القرب فلا يكون إلا للمؤمنين، وأجاب عن قوله تعالى ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون، بأن المراد بذلك قرب الملائكة. وكذلك قوله تعالى ولقد خلق الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد، قال المراد ذلك قرب الملائكة الذين يكتبون. وقال إن قوله إذ يتلقى هذه مقيدة بقوله أقرب. نعم إيش متعين؟ أي الراجح كان شهر سنة، كان شهر سنة أرجح أنه خاص فقط.
واستبشارهم بإخوانهم الذين باجتماعهم بهم يتم سرورهم ونعيمهم، واستبشارهم بما يجدد لهم كل وقت من نعمته وكرامته، وذكرهم سبحانه في أثناء هذه المحنة بما هو من أعظم مننه ونعمه عليهم، التي إن قابلوا بها كل محنة تنالهم وبلية تلاشت في جنب هذه المنة والنعمة، ولم يبق لها أثر البتة، وهي منته عليهم بإرسال رسول من أنفسهم إليهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وينقذهم من الضلال الذي كانوا فيه قبل إرساله إلى الهدى، ومن الشقاء إلى الفلاح، ومن الظلمة إلى النور، ومن الجهل إلى العلم. وكل بلية ومحنة تنال العبد بعد حصول هذا الخير العظيم له أمر يسير جدا في جنب الخير الكثير، كما ينال الناس بأذى المطر في جنب ما يحصل لهم به من الخير، فأعلمهم أن سبب المصيبة من عند أنفسهم ليحذروا، وأنها بقضائه وقدره ليوحدوا ويتكلوا ولا يخافوا غيره، وأخبرهم بما لهم فيها من الحكم لئلا يتهموا في قضاء ما لهم فيها. بما لهم فيها من الحكم لئلا
يكون الصواب بما له فيها. نعم يعني لو كتبت لعلنا
بما له فيها من الحكم لئلا يتهموه في قضائه وقدره، وليتعرف إليهم بأنواع أسمائه وصفاته، وسلاهم بما أعطاهم مما هم أجل قدرا وأعظم خطرا مما فاتهم من النصر والغنيمة، وعزاهم عن قتلاهم بما نالوه من ثوابه وكرامته لينافسوهم فيه ولا يحزنوا عليهم، فله الحمد كما هو أهله وكما ينبغي لكرم وجهه وعز جلاله. فصل
في فصل عند وقت الروح فيه المستبت في سابع شوال سنة 3 كما تقدم. الله كيف؟ صحيح ولا جئنا بالبخار وهذه العلة عندكم العلة الموجبة أنكم ما جئتم بالبخار لا يرى أنه عام خاص صدح في كتاب الصلاة المسلم من المتاعب اي نعم ما هو صحيح فهو مقسم يظهرني مقسم انا اذكر مقسم نعم
قوله تعالى ونحن اقرب اليه
التأويل الذي عليه دليل لا بأس به فلولا إذا رأت الخصوم وأنتم حينئذ تنظرون ونحن أقرب إلى منكم ولكن لا تبصرون لا يمكن أن يكون الله أقرب منا إليه ونحن لا نبصر لأن مقتضى هذا أن يكون في المكان الذي نحن فيه لكن لا نبصر لا لا لكن تكون في المكان ولا نبصر يعني عدم الرؤية ليس لأنهم ليسوا في المكان لكن لأننا لا نبصر لكن لو قلنا إن مراد الله لازم من هذا أن يكون في المكان قريب من هذا المفترض لكن لا نبصره الذي يمنع أن الآية ظاهرها بل سياقها يدل على ذلك على أن هذا الذي أقرب إليه منا حاضر لكن لا نبصر هنا. نعم له ممكن لكن القرب يقتضي يعني يقتضي رحمة وعطف فثلاث معيها التي تقتضي الإحاطة قرب يقتضي حتى المعية تقتضي لكن إذا قيل الله قريب من الكافر أو مع الكافر أيها أبلغ في التكريم والتعظيم القرب والكافر لا يسحق أن يقرب منه إذا كان الله قد يا أيها الذين آمنوا إن من يشركون نجس فلا أقرب من الحرام نهاهم عن قرب بيته كيف يثبت لنفسه أنه قريب منه لا لا ما أصدق أما المعية فهي أعم
فصل
أخذنا ثلاثة
فصل ولما انقضت حرب كفأ المشركون فظن المسلمون أنهم قصدوا المدينة لإحراز الذرار والأموال فشق ذلك عليهم فقال النبي صلى الله عليه وسلم لعلي بن أبي طالب رضي الله عنه اخرج في أذهار القوم فانظر ماذا يصنعون وماذا يريدون فإنهم جنبوا الخيل وامتطوا الإبل فإنهم يريدون مكة وإن ركبوا الخيل وساقوا الإبل فإنهم يريدون المدينة فوالذي نفسي بيده لئن أرادوها لأسيرن إليهم ثم لأناجزنهم فيها قال علي فخرجت في آثارهم أنظر ماذا يصنعون فجنبوا الخيل وامتطوا الإبل ووجهوا إلى مكة ولما عزموا على الرجوع إلى مكة أشرف على المسلمين أبو سفيان ثم ناداهم أوعدكم الموسم ببدر فقال النبي صلى الله عليه وسلم الموسم الشيخ
أوعدكم
الموسم أوعدكم الموسم ببدر أوعدكم الموسم ببدر فقال النبي صلى الله عليه وسلم قولوا نعم قد فعلنا قال أبو سفيان فذلكم الموعد ثم انصرف هو وأصحابهم فلما كان في بعض الطريق تلاوموا فيما بينهم وقال بعضهم لبعض لم تصنعوا شيئا أصبتم شوكتهم وحدهم ثم تركتموهم وقد بقي منهم رؤوس يجمعون لكم فارجعوا حتى نستأصل شأفتهم فبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فنادى في الناس وندبهم إلى المسير إلى لقاء عدوهم وقال لا يخرج معنا إلا من شهد القتال فقال له عبد الله بن أبي أركب معك قال لا، فاستجاب له المسلمون على ما بهم من القرح الشديد والقول وقالوا سمعا وطاعا. استأذنه جابر بن عبد الله وقال يا رسول الله إني أحب أن لا تشهد مشهدا إلا كنت معك، وإنما خلفني أبي على بناته، فأذن لي أسير معك. فأذن له، فصار رسول الله صلى الله عليه وسلم والمسلمون معه حتى بلغوا حمراء الأسد. وأقبل معبد بن أبي معبد الخزاعي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأسلم، فأمره أن يلحق بأبي سفيان فيخذله فيخذله، فلحقه بالروحاء ولم يعلم بإسلامه، فقال ما وراءك يا معبد؟ فقال محمد وأصحابه قد تحرقوا عليكم وخرجوا في جمع لم يخرجوا في مثله، وقد ندم من كان تخلف عنهم من أصحابهم. فقال ما تقول؟ فقال ما أرى أن ترتحي حتى يطلع أول الجيش من وراء هذه الأكمة. فقال أبو سفيان
قال ما أرى أي ما عظم.
فقال ما أرى أن ترتحل حتى يطلع أول الجيش من وراء هذه الأكمة. فقال أبو سفيان والله لقد أجمعنا الفرة عليهم لنستأصلهم. قال فلا تفعل فإني لك ناصح. فرجعوا على أعقالهم إلى مكة، ولقي أبو سفيان بعض المشركين يريد
معبد من أبناء الخزاعة، كما تعرفون أن خزاعة كانت عيبة نصر لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فخذل عنه، خذل عن الرسول عليه الصلاة والسلام. وفي هذا دليل على أن من أساليب الحرب التخذيل والإرشاف للعدو، بأن يقال عندنا عدد كثير، عندنا عدة عظيمة، عندنا شجعان، عندنا كذا، عندنا كذا، مما ينزل الرعب في قلوب الأعداء. فهذا الرجل جزاه الله خيرا خذل على سفيان عن رجوعه إلى النبي عليه الصلاة والسلام حتى رجع إلى مكة. ترجع الأرواح إلى أجساد. ترجع إلى أجسادها وتكون فيه ويحشر الناس على هذا. حياة برزخية، ما هي حياة دنيوية جسدية، لا، حياة برزخية الله عن كيفيته. نعم هو الأحسن يكون توية، الأحسن يكون توية كما كان رسول الله عليه الصلاة والسلام إذا أراد غزوة ورى بغيره، لكن الكذب بالحرب رخص فيه كثير من العلماء. هنا
الله
سبحانه
وتعالى ونحن
نقرأ إليه بالتلاوة. نعم. نقرأ مثيل المقصود بالتلاوة. نعم. ليس تأويل. أي تأويل جل عليه الله. إذ يتلقى المتلقيه. كان قوي. أي. ها؟ أيضا قوي. قل ولكن لا تسرون يدل على أنهم ملائكة. يعني هم الذين يمكن أن يكونوا قريبين من الميت ولا نصرهم. أما الله عز وجل فهو قسمة.
هل لك؟ فقال هل لك أن تبلغ محمد الرسالة وأوقر لك راحلتك زبيبا إذا أتيت إلى مكة؟ قال نعم. قال أبلغ محمدا أننا قد أجمعنا الكرة لنستأصله ونستأصل أصحابه. فلما بلغهم قوله قالوا حسبنا الله ونعم الوكيل، فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله، والله ذو فضل عظيم.
إذن الذين قال لهم الناس من؟ الذين قال لهم الناس، الذين قال لهم الناس من الناس؟ معبد ابن أبي معبد الخزاعي. إن الناس من؟ أبو سفيان وأصحاب. هنا وفي هذه الآية استمال العام مرادا به الخاص، وهو كثير في القرآن. قال الله تعالى عن ذي فئات تدمر كل شيء بأمر ربها، ولم تدمر كل شيء، إذا قوله فأصلحوا لا يرى عند مساكين. نعم.
أصلا
جمال
قلنا ولقي
أيام
بعض المساكين يريد المدينة، فقال هل كان تبلغ
محمد
المدينة الآن هذا المشهد؟
نعم
مخدر
ولقي أبو سفيان. إيه نعم هذا نعم هو غير معبد من ذلك توهمنا بها مع أن معروف أنه هو لك سبحان الله سياق العلم أبو سياقه يدل على أنه مشرك
لكن عندنا سفيان الشيخ
فراج ها
مشرك عند أبو سفيان
على كل هذا فراج نعم فصل
وكان توقع أحد يوم السبت في سابع شوال سنة 3 كما تقدم. فرجع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المدينة فأقام بها بقية شوال وذا القعدة وذا الحجة والمحرم. فلما استهل هلال المحرم بلغه أن طلحة وسلمة بن خويلد قد سارا في قومهما ومن أطاعهما يدعوان بني أسد بن خزيمة إلى حاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فبعث أبا سلمة وعقد له لواء وبعث معه 150 رجلا من الأنصار والمهاجرين، فأصابوا إبلا وشاء ولم يلقوا كيدا، فانحدر أبو سلمة بذلك كله إلى المدينة. فصل
نعم لا أبو
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قال الله تبارك وتعالى ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة. هل من الدرس فوائد إيش؟ من هناك طيب قال الله تبارك وتعالى ها أنتم أولئك تحبونهم ولا يحبونكم وتؤمنون بالكتاب كله. من فوائد هذه الآية بيان علم الله سبحانه وتعالى بما في القلوب لقوله تحبونهم ولا يحبونكم، لأن المحبة والكراهة من أعمال القلوب ولا يطلع عليها إلا الله سبحانه وتعالى، لكن لها آثار تدل عليها. ومن فوائدها التحذير ممن يهدي إليك أو يبدي لك أنه ناصح لك وقلبه كاره لك، لأن المقصود من هذا من قولها أنتم لا تحبونهم إلى آخره التحذير من هؤلاء. فلا تغتر أنت به شيبة، فلا تغتر لمن ظاهر حاله النصح، بل قص الأمور بالأفعال، لأن الأفعال هي التي تبين حقيقة الأمر. فكم من إنسان يقول لك قولا وهو على خلاف ما يقول لك، ولكن الأفعال هي التي تبين. ومن فوائدها أن هذه الأمة الإسلامية تؤمن بجميع الكتب فقوله وتؤمنون بالكتاب كله. أما اليهود فيكفرون بالإنجيل ويكفرون بالقرآن، وأما النصارى فيكفرون بالقرآن ومع ذلك هم كفار، لأن من كفر بكتاب مما أنزله الله فهو كافر بجميع الكتب. وقد مر علينا تقرير هذا مرارا، وأن من آمن ببعض الرسل دون بعض فقد كفر بالجميع، وأن من كفر ببعض الرسل دون بعض فقد كفر بالجميع. وكذلك أيضا من كفر ببعض الكتب فقد كفر بالجميع، وكذلك من كفر ببعض الشريعة فقد كفر بالشريعة كلها، لأن الشريعة واحدة. أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض. ومن فوائد هذه الآية أن هؤلاء يخادعون المؤمنين لقوله إذا لقوكم قالوا آمنا وإذا خلوا عضوا عليكم الأنامل من الغيظ. ومن فوائدها أن العبرة في الأفعال لا بالأقوال، لقوله إذا خلوا عضوا عليكم الأنامل من الغيظ، يعني أنهم من شدة غيظهم يعضون أناملهم، كأنكم أنتم الذين بين أضراسهم ليمرغوكم مرا من شدة الغيظ والحنق. ولهذا تجد الناس حتى الآن إذا أراد شخص يتوعد إنسان أخذ أصبعه هكذا وقام يهز برأسه وعاض نصفه، نعم، بشدة غيظه. نعم. ومن فوائد هذه الآية إثبات الأسباب، إثبات الأسباب لقوله من الغيظ، لأن من للسببية، من للسببية أي بسبب الغيظ. وإثبات الأسباب شيء معلوم ظاهر، ولو تأملت لوجدت أن كل مسبب له سبب قطعا، وأن جميع الأشياء يجعل الله لها أسبابا تحصل بها. ومن فوائد هذه الآية أنه ينبغي للمسلم أن يكون قويا صارما أمام أعدائه، لقوله قل موتوا بغيظكم، قل موتوا بغيظكم. طيب، ومن فوائدها إثبات علم الله عز وجل لما في القلوب على وجه صريح، لقوله إن الله عليم بذات الصدور. وهذا ودلالة هذه الجملة على علم الله بما في القلوب دلالة مطابقة، ودلالة قوله ها أنتم لا تحبونهم ولا يحبونكم دلالة التزام. واضح؟ طيب. ثم قال الله تعالى إن تمسسكم حسنة تسؤهم إلى آخره. من فوائد هذه الآية أن العدو إذا أصاب عدوه حسنة ساءته، وإذا أصابه سيئة فرح به. وقد جعل الفقهاء رحمهم الله هذا ضابطا في العداوة حينما تكلموا في باب الشهادات على أن العدو لا تقبل شهادته على عدوه، قالوا في ضابط العدو ومن سره مساءتك وساءه مسرتك. نأخذ من هذه الآية. ومن فوائد هذه الآية بيان أن العدو مهما أظهر لك من الصداقة فإنه كاذب، لأن الذي يسوءه حسنتك لا شك أنه ليس بصديق، والذي يفرح بمصيبتك لا شك أيضا أنه ليس بصديق وإن تظاهر بالصداقة. ومن فوائد الآية بيان شدة عداوة هؤلاء المؤمنين الذين اتخذوهم بطانة، فكيف تتخذونهم بطانة وهم يساءون بما يسركم ويسرون بما يسوء. ومن فوائدها التحذير من تولية اليهود والنصارى لأمور المسلمين القيادية، كأن يجعلوهم مدراء أو وزراء أو ما أشبه ذلك. لماذا؟ لأنهم لا يألون لنا خبالا ويسرون بما يسوءنا ويساءون بما يسرنا، فكيف نتخذهم بطانة نوليهم أمورنا القيادية من إدارة أو رئاسة أو غيرها. ومن فوائدها أن أعداءنا لا يألون جهدا في الكيد لنا، ولكن نداوي هذا بالصبر التقوى. الصبر على أي شيء؟ الصبر على كل ما يجب الصبر عليه من أوامر نقوم بها أو نواهي نتركها أو سياسات نتبعها، ونكون ثابتين على مبدأ. ليس كل يوم لنا سياسة، بل نكون ثابتين على مبدأ معين نصبر عليه. ومن فوائدها، من فوائد هذه الآية، أن بالصبر والتقوى دفع الأعداء، فقول إن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيد. طيب، وما فعلوه علنا هل يضرنا لو صبرنا واتقينا؟ ها؟ لا يضرنا عند أولى، لأن الكيد الذي يكون بالمكر والخديعة إذا كان لا يضرنا مع الصبر والتقوى فما كان ظاهرا بينا فهو من باب أولى. ومن فوائد الآية إحاطة الله سبحانه وتعالى بعمل هؤلاء من أي ناحية؟ من حيث العلم فقط، في كل شيء، في العلم والتدبير وإحباط أعمالهم وتدميرهم وغير ذلك، فالله محيط بهم من كل وجه. ولكن قد يبتلي الله لهؤلاء الأعداء ويحصل من كيدهم ما يضر لفوائد كثيرة، منها أن ينال المسلمون الصبر على المؤذي وأن يرجعوا إلى الله عز وجل فيقيموا الدين، ومنها أن من فوائدها أيضا أن العدو يطغى ويرتفع ويعلو، فإذا بلغ القمة في العلو رمى به الله سبحانه وتعالى في السفل، فيكون نزوله من العلو إلى السفل أشد من نزوله من أثناء الطريق. ولهذا الذي يسقط من السقف يكون أشد ممن لو سقط من أثناء الدرج، فالله سبحانه وتعالى قد يملي للظالم حتى يتمادى في ظلمه وطغيانه، حتى إذا ظن أنه بلغ القمة حط به إلى أسفل السافلين فصار ذلك أشد وأعظم. وقد نبه الله على ذلك في سورة آل عمران فقال: وليمحص الله الذين آمنوا ويمحق الكافرين. مع أنه في ذلك الوقت كان الظفر لمن؟ كان الظفر للمشركين في أحد، لكن جعل الله ذلك سببا لمحقهم، لأنهم إذا شموا رائحة النصر ازدادوا في طغيانهم وقووا ثم تكون النكبة. ومن فوائدها أنه يجب على الإنسان أن ينتظر نصر الله عز وجل وأن يثق بوعده، لقوله: والله بما يعملون محيط، يعني فلا تظنوا أن أمرهم هذا كائن بدون قدرة الله عليه، فلله تعالى قادر عليه ومحيط به. ثم قال عز وجل: وإذ غدوت من أهلك تبوئ المؤمنين مقاعد القتال إلى آخره. من هنا إلى آخر الآيات حوالي 50 آية كلها في غزوة أحد. فمن فوائدها أن الرسول عليه الصلاة والسلام خرج من المدينة في أول النهار بقوله: وإذ غدوت، أي خرجت في الغدوة وهي أول النهار. ومن فوائدها حسن تدبير الرسول عليه الصلاة والسلام في الحرب بقوله: تبوئ المؤمنين مقاعد للقتال. ومن فوائدها أنه ينبغي للقائد أن يبوئ أمكنة المقاتلين ويعرف كل واحد منهم مكانه وعمله حتى لا يحصل ازدواج يضر بالجيش، كل واحد يرتبه على حسب ما يليق به ويقول: أن اجلس مكانه وهذا عمل واستمر عليه، لأن في النظام ولا سيما في مثل هذه المواقف فائدة كبيرة. النظام مطلوب حتى في أعمالك اليومية في نفسك، فكيف بمثل هذه الأعمال الكبيرة؟ ومن فوائدها شهادة الله سبحانه وتعالى للذين خرجوا في أحد بأنهم مؤمنون، كقوله تبوئ المؤمنين مقاعد للقتال، لأن المنافقين انخذلوا قبل أن يصلوا إلى مكان القتال، فقد رجعوا من أثناء السيد. ومن فائدها من فائد الآية إثبات هذين الاسمين لله وهما السميع والعليم، فالسميع يتعلق بالأصوات والعليم ينبغي للقائد أن يبوئ أمكنة المقاتلين ويعرف كل واحد منهم مكانه وعمله حتى لا يحصل ازدواج يضر بالجيش، كل واحد يرتبه على حسب ما يليق به ويقول أنت اجلس مكانه وهذا عمل واستمر عليه، لأن في النظام ولا سيما في مثل هذه المواقف فائدة كبيرة. النظام مطلوب حتى في أعمالك اليومية في نفسك، فكيف بمثل هذه الأعمال الكبيرة؟ ومن فوائدها شهادة الله سبحانه وتعالى للذين خرجوا في أحد بأنهم مؤمنون، كقوله تبوئ المؤمنين مقاعد للقتال، لأن المنافقين انخذلوا قبل أن يصلوا إلى مكان القتال، فقد رجعوا من أثناء السيد. ومن فائدها من فائد الآية إثبات هذين الاسمين لله وهما السميع والعليم، فالسميع يتعلق بالأصوات والعليم يتعلق بما هو عام بما يدرك بالسمع وما يدرك بالبصر وغير ذلك، فالعليم هو من أوسع الأسماء دلالة. ثم قال إذ هم الطائفتان منكم أن تفشلا والله وليهما وعلى الله فليتوكل المؤمنون. في هذه الآية دليل على أن طائفتين من المؤمنين همتا بالفشل ولكن الله ثبتهما، همتا بالفشل أن يرجع كما رجع المنافقون. وفي من فوائدها أن الدعاية ولو كانت باطلة ربما تؤثر حتى على المؤمن. ومن فوائدها أن الله سبحانه وتعالى قد يلطف بالمؤمن حتى يثبته على الحق لقوله والله وليهما. ومن فوائدها منة الله على هاتين الطائفتين حيث إن الله كان وليا لهما، ولهذا فرحت الطائفتان بهذه الولاية إن الله وليهما. ومن فوائدها وجوب التوكل على الله وأنه من مقتضى الإيمان بقوله وعلى الله فليتوكل المؤمنون. ومن فوائدها أنه ينبغي للإنسان أن يتوكل على الله لا سيما في هذه المواطن التي يشتد فيها الأمر على المسلم بل على المؤمن، وأن لا ينظر إلى الأمور نظرا ماديا، لأن وراء الأمور المادية وراءها ما هو أعظم منها وهي قدرة الله سبحانه وتعالى التي تقضي على كل هذه الأمور المادية، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. ومن فوائد الآية أنه كلما قوي الإيمان قوي التوكل على الله، فقوله على الله فليتوكل المؤمنون بمعنى على قاعدة معروفة وهي أن ما علق على وصف يقوى بقوته ويضعف بضعفه، ثم قال الله تعالى ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة. هذا مبتدا الدرس ليلة. طيب يقول الله عز وجل مبينا نعمته على النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه بل وعلى الأمة جمعاء، لأن انتصار النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه انتصار لجميع الأمة إلى يوم القيامة، بل إن انتصار الرسل السابقين انتصار للمؤمنين إلى يوم القيامة. ولهذا صام النبي صلى الله عليه وسلم عاشورا شكرا لله على نعمته في إنقاذ موسى وقومه وإهلاك فرعون وقومه، وقال اليهود نحن أولى بموسى منكم. يقول عز وجل ولقد نصركم الله ببدر، والجملة هذه مؤكدة بأمور ثلاثة: الأول القسم المقدر، والثاني اللام، والثالث قد، لأن التقدير والله لقد نصركم، والله لقد نصركم الله. والنصر هو أن يجعل الغلبة لهؤلاء على هؤلاء، فمن جعل الله لهم الغلبة فقد نصرهم. وللنصر أسباب، للنصر أسباب خمسة: أولا الإخلاص لله بقول الله تعالى وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا. والثاني إقامة الصلاة، والثالث إيتاء الزكاة، والرابع الأمر بالمعروف، والخامس النهي عن المنكر لقول الله تعالى ولينصرن الله من ينصره إن الله لقوي عزيز. الذين مكنهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر. فالأسباب خمسة عدها خالد. وش نريد الشاهد إلى قوله؟ نعم مكنهم في الأرض. نعم يقول هذا لقد نصركم الله ببدر، الباء هنا بمعنى في، فهي للظرفية، ولا غرابة أن تأتي الباء للظرفية كما في قوله تبارك وتعالى وإنكم لتمرون عليهم مصبحين وبالليل، يعني وفي الليل. فقول ببدر أي في بدر، وبدر مكان معروف ولا يزال حتى الآن معروفا بين مكة والمدينة. وسبب هذه الغزوة أن النبي صلى الله عليه وسلم لما سمع بعير لقريش قدمت من الشام ندب أصحابه إلى الخروج إليها لأخذها، لأن قريشا أخرج النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه من ديارهم وأموالهم، وهم حرب على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكانت أموالهم حلا للرسول صلى الله عليه وسلم. فندب أصحابه أن يخرجوا إليهم، وخرجوا في عدد قليل وعدة ضعيفة، خرجوا نحو 300 رجل وذرعة 10 رجلا على 70 بعيرا وفرسين فقط يتعاقبونه، الرجلان على بعير والثلاثة على بعير، على أنهم يريدون إيش؟ العير. ولكن أبا سفيان وهو أمير العير أخذنا نحو الساحل، ساحل البحر، لا على الطريق المعروف، وأرسل صارخا إلى أهل مكة يستنجدهم لحماية عيرهم. ف ثم لما نجا أرسل إليهم أنه نجا نجت العير، ولكنهم كانوا قد تأهبوا للخروج لمحاربة النبي صلى الله عليه وسلم، فخرجوا بكبرائهم وزعمائهم على الوصف الذي ذكره الله عز وجل، خرجوا بطرا ورئاء الناس ويصدون عن سبيل الله. وقال لهم الشيطان: لا غالب لكم اليوم من الناس وإني جار لكم، ولكنه خانهم. فلما تراد الكهتان نكس على عقله، خرجوا ما بين 1000 سلة ومعهم النساء لأجل أن يشتد قتالهم خوفا على نسائهم، لأنهم يعني خرجوا بالنساء وجعلوهن بالخلف. فحصلت المعركة بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين هؤلاء المشركين، وكان النبي عليه الصلاة والسلام وأصحابه في قلة عدد وعدد، ولكن الله سبحانه وتعالى نصرهم. ولهذا قال: ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة. أذلة جمع ذليل، كأعزة جمع عزيز. طيب، أذلة من أي ناحية؟ من ناحية العدد ومن ناحية العدد. ف300 وبضعة عشر رجلا بالنسبة لتسعمائة إلى 1000 يعني أقل من الثلث، والذي معهم من العدة ليس بشيء، 70 بعيرا وفرسا، ولكن الله نصرهم سبحانه وتعالى. قال: فاتقوا الله لعلكم تشكرون. اتقوا الله، ألف هذه للتفريق، يعني فبهذا النصر الذي نصركم الله يجب عليكم أن تتقوا الله، وأن لا تجعلوا النصر سببا للأشر والبطر كما يفعله من ليس عنده إيمان. إذا انتصر على عدوه جعل هذا سببا للأشر والبطر، ودخل البلد وهو يغني ويطرب. نعم، كما ذكر عن بعض مذيعي العرب أيام حربهم مع اليهود، يقول: غدا تغني أم كلثوم في تل أبي. سبحان الله، هذا جزاء النعمة. أما الرسول عليه الصلاة والسلام فإنه دخل مكة عام الفتح وهو من أعظم الانتصارات، متقطع الرأس خاضعا لله سبحانه وتعالى. وهكذا ينبغي أن الإنسان إذا انتصر أن لا يجعل هذا الانتصار سببا للأشر والبطر، بل يجعله من نعمة الله سبحانه وتعالى ويتق الله. ولهذا قال: فاتقوا الله. وقوله لعلكم، نعم، اتقوا الله، التقوى اتخاذ وقاية من عذاب الله. وبماذا نتخذ الوقاية؟ بماذا تكون الوقاية؟ بعيش هنا. ما هي الوقاية من عذاب الله؟ بماذا تكون؟ يقول: بماذا تكون الوقاية؟ يعني ما الذي يقيك من عذاب الله؟ نعم، سائل الأوامر واجتناب النواهي. فإذا سألنا سائل ما هي التقوى، قلنا: هي فعل الأوامر وترك النواهي. لأنك إذا فعلت الأوامر واتقيت النواهي وتركت النواهي فقد أخذت بالوقاية من عذاب الله سبحانه وتعالى. وقول لعلكم تشكرون، لعل هنا للتعليم، أي لأجل أن تنالوا شكر الله. فالتقوى هي الشكر لله، التقوى في الحقيقة شكر لله عز وجل، أي من أجل أن تنالوا الشكر، أي درجة الشاكرين. وشكر النعمة يكون حجاج يعيش. نعم،
يكون بالقلب واللسان والجوارح. الشكر يكون بالقلب واللسان والجوارح. أما شكر القلب فأن تعتقد بأن هذه النعم من الله فضلا منه ومنه، وأنه ليس لك منها إلا فعل السبب الذي أذن لك فيه، وأما حقيقتها فهي من الله، تؤمن بذلك. ولا تكون كما قال القائل إنما أوتيته على علم عندي، بل قل أوتيته بفضل الله ورحمته حتى وإن كان من عملك. هنا أما إذا كان من فعل الله فهذا واضح أن كل إنسان ينسب إلى الله، ومع ذلك من الناس من لا ينسب ما كان من فعل الله إلى الله. إذا حصل المطر قال مطرنا بنوء كذا وكذا، ولهذا قال زيد بن خالد الجهني رضي الله عنه صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديبية على إثر سماء كانت من الليل، يعني على إثر مطر، فلما انصرف أقبل إلينا فقال هل تدعون ماذا قال ربكم؟ قال الله ورسوله أعلم. قال قال أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر، فأما من قال مطرنا بفضل الله ورحمته فذلك مؤمن بي كافر بالكوكب، وأما من قال مطرنا بنوء كذا وكذا فذلك كافر بي مؤمن بالكوكب. إذن لابد أن تعتقد في قلبك أن النعمة ممن تشاف من الله، وأن ما يحصل منك في جلب هذه النعمة ما هو إلا سبب مأذون فيه من الله عز وجل. طيب، ثانيا اللسان، أن تثني بها على الله، لا أن تقولها فخرا على عباد الله فتقول الحمد لله الذي أعطاني كذا وكذا، لقول الله تعالى وأما بنعمة ربك فحدث. ثالثا أن تعمل بجوارحك بطاعة الله، أن تعمل بجوارحك بطاعة الله، ولا سيما فيما يتعلق بهذه النعمة بخصوصه. فليس من الشكر إذا رزقك الله مالا أن تشتري به دخانا تشربه، لأن هذا استعانة بنعمة الله على معصية الله، أو أن تشتري به آلة له تتلهى به، فإن هذا ليس من الشكر، بل من الشكر أن تجعل النعمة معينة لك على طاعة الله سبحانه وتعالى. وقد قال أحد الشعراء أفادتكم النعماء مني ثلاثة، يدي ولساني والضمير المحجبة. يدي هذه جوارح، ولساني القول ثناء الله في النعمة، والضمير المحجبة الاعتقاد. فاتقوا الله لعلكم تشكرون. ثم قال إذ تقول للمؤمنين ألن يكفيكم أن يمدكم ربكم بثلاثة آلاف من الملائكة منزلين، بلى إن تصبروا وتتقوا ويأتوكم من فورهم هذا يمددكم ربكم بخمسة آلاف من الملائكة مسولين. أولا في هذه الآية قوله منزلين فيها قراءة سبعية منزلين بتشديد الزاي، وقول مسومين فيها قراءة سبعية أيضا مسومين بالبناء للمجهول. طيب، يقول إذ تقول للمؤمنين، الخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم، وهذا من الخطابات التي تختص برسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد مر علينا أن الخطابات الموجهة لرسول الله صلى الله عليه وسلم تنقسم إلى ثلاثة أقسام. الأول ما دل الدليل على أنه خاص به، والثاني ما دل الدليل على أنه عام للأمة، والثالث ما لم يدل عليه الدليل لا هذا ولا هذا. فما دل الدليل على أنه خاص به فهو خاص به،
مثل هذه الآية: إذ تقول للمؤمنين أبي يكفكم، وإذ تقول للذي أنعمت عليه، للذي أنعم الله عليه وأنعمت عليه، هذا خاص. ألم نشرح لك صدرك، هذا خاص. يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك، هذا أيضا خاص، وإن كان أمه يشمله يجب عليها التبليغ من جهة أخرى. الثاني ما دل الدليل على العموم، ما دل الدليل فيه على العموم فقوله تعالى: يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن. هذا واضح أنه عام، لأنه قال: يا أيها النبي إذا طلقتم، فوجه خطاب أول للنبي صلى الله عليه وسلم، ثم عمم في الحكم فقال: إذا طلقتم. الثالث ما لم يدل الدليل عليه لا هذا ولا هذا فهو عام بلا شك، حكمه عام، لكن هل الخطاب عام من حيث اللفظ أو لا؟ الذي يظهر أنه عام حتى من حيث اللفظ، وذلك لأن الخطاب للإمام خطاب لمن تبعه، ولهذا لو قال الوزير مثلا للقائد: اذهب إلى الجهة الفلانية، كان ذلك خطاب له ولمن كان تحت إمرته، ولمن كان تحت إمرته. كذلك الخطاب إذا وجه للرسول عليه الصلاة والسلام ولم يجل الدليل على أنه خاص به فهو شامل له وللأمة جميعا. وقال بعض العلماء إنه لا يشمل الأمة، وأن الخطاب له وحده، ولكن على الأمة الاتباع، ولكن على الأمة الاتباع. وأنتم إذا تأملتم وجدتم أن الخلاف قريب من اللفظ، لأنهم متفقون على أن الحكم عام.